بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: الثالث أن تكون مفسرة بمنزلة أي نحو: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك ونودوا أن تلكم الجنة. وتحتمل المصدرية بأن يقدر قبلها حرف جر، فتكون في الأولى أن الثنائية لدخولها على الأمر، وفي الثانية المخففة من الثقيلة لدخولها على الاسمية. وصل بنا الكلام إلى الوجه الثالث من أوجه أن الحرفية، بعد أن تقدم الكلام في أن المصدرية الناصبة وأن المخففة من الثقيلة. أن الثالثة هي المسمى بأن المفسرة أو أن التفسيرية. من حيث المعنى هي تشبه أي من حيث المعنى، بمعنى أن أي إنما نستعملها للتفسير، تستعمل في التفسير. تقول مثلا: هذا عسجد، أي ذهب. تقول: النحظ، أي اللحم. البازل، أي الناب، إلى آخره. فأن بمنزلة أي في التفسير، وهي بمنزلة أي في التفسير فحسب، وهذا لابد من الالتفات إليه. عندما نقول أن بمنزلة أي في التفسير، إنما هي بمنزلتها في أصل معنى التفسير، ولا يلزم من اتحاد أدتين في المعنى أن يتحدا في الوضع والتركيب. وذلك لأن أي إنما تدخل، هي للتفسير وأن للتفسير، ولكن أي تدخل على المفرد وأن تدخل على الجملة فقط، ولا تدخل على المفرد، ولذلك بالشروط التي ستأتي معنا. ولذلك عندما قلنا هي بمنزلة أي، هي في أصل المعنى بمنزلتها فقط لا في التركيب. فإذا لا تدخل أن إلا على الجملة، فعلية كانت أو اسمية. ضرب المصنف مثالا للفعلية بقوله تعالى: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك. هنا دخلت أن المفسرة على الجملة الفعلية اصنع. وضرب مثالا للاسمية بقوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة. فهذه أن دخلت على الجملة الاسمية، فتكون أن المفسرة للشروط التي ستأتي، 5 شروط ذكر الماتن، وهي منطبقة عليها هنا. ثم نبه الماتن على مسألة، وهي أن في هاتين الآيتين، أن اصنع الفلك أن تلكم الجنة، في هاتين الآيتين يحتمل وجه آخر، وذلك بأن تكون أن في كلتا الآيتين مصدرية فيما إذا قدرنا حرف جر قبلها، فتصبح: فأوحينا إليه بأن اصنع الفلك، وتصبح: ونود بأن تلكم الجنة. طيب، ما هو إعراب أن في الأولى وإعراب أن في الثانية؟ إعراب أن في الأولى مختلف عن إعراب أن في الثانية لما مر معنا سابقا. مر معنا سابقا أن التي تدخل على الفعل هي أن المصدرية الناصبة، والتي تدخل على الاسم ذات الوجه الثاني، يعني صاحبة الوجه الثاني، التي تدخل على الاسم هي أن المخففة من الثقيلة. طيب، فلننظر الجملة الأولى أو الآية الأولى: فأوحينا إليه أن يصنع الفلك. لو وضعنا قبلها حرف جر فأصبحت مصدرية، من أي الوجهين تكون؟ هل من الوجه الأول أو من الوجه الثاني الذي مر معنا؟ تكون من الوجه الأول، لأنها دخلت على فعل أمر فعل، والداخل على الفعل هي الناصبة المصدرية، أو ما عبر عنها المصنف سابقا بالثنائية وضعا. قلنا هي ثنائية من حيث الوضع، أما تلك أن المخففة ثنائية من حيث الاستعمال، لأنها من حيث الوضع ثلاثية، تتركب من الهمزة والنون المشددة، والنون المشددة تؤول إلى حرفين. طيب، فإذا في الأولى: فأوحينا إليه بأن اصنع الفلك، تصبح الناصبة المصدرية، وفي الثانية تصبح أن المخففة من الثقيلة، ونودوا بأن تلكم الجنة. لا يجوز أن تكون في الأولى أن المخففة من الثقيلة، لأنها لا تدخل على الأفعال، وكذلك بالعكس بالنسبة للجملة الثانية. لذا قال الثالث، أي الوجه الثالث من أوجه أن الحرفية، أن تكون مفسرة بمنزلة أي. قلنا هي بمنزلتها في التفسير فقط، وإلا فإن أي تدخل على المفرد ولا تدخل أن إلا على الجملة. نحو يمثل، هذا مثال الجملة الفعلية: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، ونودوا أن تلكم الجنة، هذا مثال الجملة الاسمية. وتحتمل، وفي يعني وفي كلتا الآيتين تحتمل، أي أن تحتمل أن تكون الناصبة المصدرية، تحتمل المصدرية بأن يقدر قبلها حرف جر، تصبح بأن اصنع الفلك وبأن تلكم الجنة، فتكون، أي فتكون أن في الأولى، أي في الآية الأولى، أن الثنائية، يعني أن الثنائية وضعا، يعني هي الناصبة المصدرية. كيف عرفت أنها الناصبة المصدرية؟ دلل على ذلك بقوله لدخولها على الأمر، وذلك لأن أن المخففة لا تدخل على الفعل. وفي الثانية، يعني وفي الآية الثانية، تكون أن الثنائية استعمالا والثلاثية وضعا، وفي الثانية المخففة من الثقيلة لدخولها على الإسمية، يعني لدخولها على الجملة الإسمية، ولأن الناصبة المصدرية لا تدخل على الجملة الإسمية. طيب، المصنف بعد ذلك أراد أن ينبه على رأيه في وجود هذا الوجه الثالث من أوجه أن الحرفية، وهو أن المفسرة. فهل يوافق الماتن على وجود أن المفسرة في العربية أم لا؟ المصنف نقل كما نقل المرادي في الجنداني أنه قد نسب إلى الكوفيين أنهم ينكرون أن التفسيرية البتة، وقالوا أن التي تسمونها تفسيرية نحن نسميها المصدرية. الماتن هنا يوافقهم ويقول هذا الذي نسب إليهم هو رأي متجه عندي، والسبب في ذلك، قال انظر إلى هذا التركيب ثم تعال بين لي أين هي هذه أن التفسيرية، أين التفسير أصلا. لو قلت هكذا، كتبت إليه أن افعل، كتبت إليه أن افعل، الفعل كتبت، هل يصح بناء على كلامكم أن مفروض تفسيرية، يعني ما بعدها يكون مفسرا لما قبلها، هل يصح أن يكون صيغة افعل والمادة افعل أن قم مثلا، هل يصح أن تكون قم مثلا مفسرة لكتبت؟ لا يصح، لأنهما متباينان مفهوما. كتبت فعل واضح، طيب هذا كتبت كيف يفسر بإفعل وكيف يفسر بقم؟ بخلاف قولك ألم تقول أن أي أن وأي تشتركان في التفسير، انظر إلى أي، بخلاف قولك هذا عسجد أي ذهب، هذا عسجد أي ذهب، الذهب نعم يفسر العسجد، ولذلك قلنا إن أي مفادها في المعنى التفسير، انقلوا هذا المعنى إلى أن لن تجدوا. لو قلت كتبت إليه أن افعل، كيف أن هنا تكون مفسرة؟ وهل كلمة افعل يصح أن تكون تفسيرا لكتبت؟ بل أكثر من ذلك، نذهب معكم في الاستظهار أكثر، احذفوا أن وضعوا مكانها أي، هل يسوغ لك أن تقول كتبت إليه أي قم؟ لو حذفنا أن ووضعنا مكانها أي تصبح كتبت إليه أي قم، هل هذا صحيح؟ غير صحيح. فإذا أنها هنا في جميع هذه التركيب ليست مفسرة، وما ظنه مشهور النحاة أنها مفسرة هذا وهم، هذا ما قاله ابن هشام. فإذا بما أن ما بعد أن لا يمكن أن يفسر ما قبلها، لا يسوغ بوجه من الوجوه أن تكون أن في العربية تعمل أو لها معنى التفسير، ها؟ بخلاف أي التي يسوغ أن يكون، بل هو واقع، يسوغ أن يكون ما بعدها مفسرا لما قبلها. ولو أبدلنا أن في هذه التركيب ووضعنا مكانها أي لوجدناها تخالف، لوجدنا التركيب يخالف الطبع، لا يكون مقبولا في الطبع. هذا ما أفاده المصنف، إلا أن ما أفاده المصنف محل نظر. لماذا؟ لأن النحاة عندما قالوا أن التفسيرية لا يريدون من أن التفسيرية تفسير الفعل المفرد نفسه، لا، بل إنما يقولون إن أن تفسر المتعلق لا تفسر نفس الفعل. فكتبت، كتبت إليه أن قم مثلا، كتبت إليه أن قم، كتبت هو فعل واضح مفهوما لا مشكلة فيه، لا مادة الكتابة مبهمة ولا إسناد الكتابة إلى ضمير المتكلم هو أمر مبهم، كلاهما واضح. إذن أين الإبهام؟ الإبهام في متعلق الكتابة، الذي يحتاج إلى تفسير هو متعلق الكتابة، هو المكتوب، المبهم هو المكتوب. ولذا قال النحاة أن تفسر مفعولا مقدرا، كتبت إليه، نفس كتبت ليس مبهما، المكتوب ما الذي كتبته إليه؟ هو المبهم، فجاءت أن وفسرت كتبت إليه أن قم مثلا، أو كتبت إليه أن اصنع، أو ما مر معنا سابق، فأوحينا إليه أن يصنع الفلك، أوحينا إليه الفعل أوحى فعل واضح. طيب الموحى ما الذي أوحيناه إليه؟ هو المبهم، لذا قال النحاة أن تفسر مفعولا مقدرا، وظيفتها هي أنها مفسرة لمفعول مقدر أصلا غير موجود في الكلام، لا أن تفسر الفعل، لا أن تفسر نفس مفهوم الفعل، مفهوم الفعل أصلا واضح في نفسه، ولذا ما ذكره الماتن غير صحيح. وأما ما قاله بمخالفة الطبع فأصلا سبب مخالفة كتبت إليه أي قم للطبع ليس ما قاله الماتن أن لا تكون مفسرة. السبب في ذلك أننا اشترطنا، وسيأتي معنا هذه الشروط، اشترط النحاة في أن تكون واقعة بين جملتين مستقلتين كما سيأتي. وهنا لو وضعت أن، ها كتبت إليه أن قم، بحيث تصبح ما بعدها وما قبلها يصبح كل جزء من الجزئين يتصل ببعضه، فهذا يعني وكأن الجملة تأتي جملة واحدة، كأن الجملة صارت جملة واحدة. أن لا تقع إلا بين جملتين منفصلتين، تقول كتبت إليه، هذه جملة، قم هذه جملة مستقلة. أنت عندما اقترحت حذف النون وإبدال حذف أن وإبدال أن بأي صارت جملة واحدة، ولذلك صارت قبيحة. أنت لا تفسر مفردا هنا، أنت تريد أن تفسر جملة فوضعت أي. أن يشترط في كونها مفسرة أن تقع بين جملتين مستقلتين كما سيأتي. قالوا عن الكوفيين أي نسب إليهم إنكار أن التفسيرية البتة، وهو رأي متجه، وهو متجه في بعض النسخ، هو رأي متجه عندي، وفي نسخ هو متجه عندي، لأنه إذا قيل كتبت إليه أن افعل لم يكن افعل نفس كتبت، كما كان الذهب نفس العزجد في قولك هذا عزجد أي ذهب. ولهذا أي ولكون الكتابة غير الفعل، لو جئت بأي مكان أن في المثال، يعني لو قلت كتبت إليه أي قم لم تجده مقبولا في الطبع، وهذا غير تام كما أسلفنا الكلام. ولها عند مثبتيها شروط. المصنف بعد ذلك بعد أن بيّن معناها وبيّن أنها تدخل على الجملة وأعطى رأيه فيها، قال بالنسبة لمثبتيها، هو لا يبحث هنا بحثا مبنائيا، لا هو يريد أن يقول بناء على كلامي رأيي أن لا يكون هناك مفسرة في العربية، ولكن عند مثبتها من يقبل بوجودها اشترطوا في ذلك شروط. الشرط الأول لابد أن تكون أن المفسرة مسبوقة بجملة، بحيث يكون ما قبلها كلاما تاما مستقلا في إفادة أصل المعنى. لماذا؟ لأن أن تريد أن تفسر أن هي مفسرة لجملة، وظيفتها ورسالتها تفسير جملة، فلا بد أن يكون هناك أن يكون قبلها جملة، ولا كيف تفسر؟ لابد أن يكون قبلها جملة، فهذا هو الشرط الأول. وبناء على ذلك من قال أن قوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله، حمل أن في أن الحمد لله على أنها مفسرة، هذا خطأ. لماذا؟ لأن وآخر دعواهم ما قبلها ليس كلاما تاما، ليس جملة، ليس كلاما مستقلا في ذاته، ولذا لا تكون أن الحمد لله لا تكون تفسيرية، وإنما قبل أن هو مبتدأ خبره ما بعده فقط، وآخر دعواهم، فتكون أن في هذه الآية الكريمة هي مخففة من الثقيلة، ولا يسوغ أن تكون تفسيرية لانخرام الشرط الأول، أن تكون هناك كلام إذا مستقل قبل أن. الثاني من الشروط أن تتأخر عنها جملة، يعني أن تتأخر عن أن المفسر عن أن حتى تكون مفسرة جملة مستقلة عن الجملة التي سبقتها. بما هي مستقلة؟ في إفادة أصل المعنى حتى تكون صالحة لتفسيرها. فإذا قلت مثلا ذكرت عسجدا أن ذهبا، هذا خطأ، لأنه ذهب مفرد وليس جملة. بل إما أن تقول في هذه الأحوال، إما أن تقول أي، وإما أن تترك حرف التفسير، بأن تقول مثلا ذكرت عسجدا ذهبا على طريقة البدل، ذهبا بدل من عسجد، ولا يسوغ لك أن تضع أن، لأنه أن ينبغي أن تكون قبل بعدها جملة مستقلة. ولا فرق في هذه الجملة المتأخرة عن أن التفسيرية بين أن تكون من الجملة الفعلية كما مثلنا، أو مثل كتبت إليه أن افعل. هنا هذه الجملة السابقة مر معنا سابقا أن أن تدخل على الاسمي وعلى الفعلي، لا فرق بين أن تكون اسمية وأن تكون فعلية. الشرط الثالث أن يكون في الجملة السابقة معنى القول. مر معنا كل الأمثلة التي مرت معنا كان فيها معنى القول، كتبت إليه، أوحينا إليه، نودوا، إلى آخره. فإذا لابد أن يكون فيها معنى القول. المصنف هنا يدخل من هذه المناسبة إلى مطلب، إلى آية كريمة، يقول: ومما هو في معنى القول الفعل انطلق. كيف؟ قال: الفعل انطلق في قوله تعالى: وانطلق الملأ منهم أن يمشوا. الآية الكريمة كاملة: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. طيب، في الجملة السابقة على أن المصنف قال هذه فيها، هذه أن المفسرة وانطلق فيها معنى القول. كيف انطلق فيها معنى القول؟ المصنف قال: ليس المراد بالانطلاق في الآية الكريمة المشي، ليس المراد قطع الأماكن، بل المراد من الانطلاق هو انطلاق ألسنتهم، انطلاق الألسنة، انطلاقهم بالكلام، الذهاب في الكلام. لأنه ماذا قال؟ هم يعني وكأنهم يطرحون المسألة بين بعضهم، فيقولون: قال انطلق الملأ منهم أن يمشوا، أكملوا، قولوا إنه ساحر، إنه كذاب، إنه يريد أن يبدل الديانة، إنه إلى آخره. فكأنهم يدعمون بعضهم. فانطلق الملأ منهم أن امشوا، أن أكملوا، أن تابع. انطلق، هذه المراد من انطلق هو انطلاق الألسنة وليس المشي. فليس المراد من الآية الكريمة تنقل الملأ منهم، لا، انطلقت ألسنتهم، هكذا فسرها الماتن. طبعا الانطلاق، تفسير الانطلاق بالمشي، المصنف قال المراد من الانطلاق المشي، هكذا قال. في أقوال أخرى يقولون لا، الفعل انطلق، لا، واضح هو نفس المشي، ولكن ضمن، والتضمين مر معنا مرارا، وهو أن تشرب الفعل معنى فعل آخر بحيث يتعدى به، يتعدى هذا الفعل به فتثبت له آثاره. فانطلق هنا من باب التضمين، ضمننا انطلق معنى القول، هذا قول آخر غير قول الماتن. وهناك قول آخر يقول لا، أصلا فعل القول هو مقدر، انطلق الملأ قائلا بعضهم لبعض امشوا، أن يمشوا، قائلا بعضهم لبعض أن يمشوا. ففعل القول هنا مقدر. على أي الأحوال، سواء كان من باب التضمين أو من باب التقدير، أم كان ما يقوله المصنف انطلق هنا تعني نفس انطلق، تعني تكلم، انطلقوا بالكلام، انطلقت ألسنتهم بالكلام، هذا أولا. ثم نبه أيضا قال: كما أنه ليس المراد من المشي أن يمشوا، ليس المراد المشي المتعارف والتنقل، بل المراد هو الاستمرار على الشيء والاستمرار على القول والإكثار منه. لا تقول فقط إنه ساحر كذاب فقط مرة واحدة، بل اجتمعوا وقولوا ذلك مرارا وتكرارا، وكأنها حرب إعلامية. فإذا هذا ما يعني ألفت النظر إليه الماتن، وقال: عندما نقول أنه في الجملة السابقة لابد أن يكون هناك معنى القول، فمما هو في معنى القول هو الفعل انطلق الوارد في هذه الآية. وبمناسبة هذا الشرط الثالث، نبه الماتن على فساد ما ذكر في الكشاف. في الكشاف عندما جاء الزمخشري إلى قوله تعالى في سورة النحل: أن اتخذي من الجبال بيوتا، قال: هذه أن مفسرة. لماذا؟ قال: لأن قبل هذه الآية آية: وأوحى ربك إلى النحل. الإيحاء فيه معنى القول، الإيحاء فيه معنى القول، هذا ما قاله الزمخشري. وقال: أن اتخذي، هذه أن مفسرة. المصنف أراد هنا أن يأتي بمداخلة للفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب، علق على الزمخشري وقال: هذا كلام فاسد، لأن أوحى ربك إلى النحل ليس المراد بالإيحاء معنى القول في خصوص هذه الآية. نعم، هو الإيحاء في معنى القول بشكل عام، ولكن في خصوص هذه الآية لا يراد منه معنى القول، لأن المقصود من الوحي في الآية الإلهام والإلقاء في القلب باتفاق العلماء والمفسرين، وليس في الإلهام أصلا معنى القول، بل النحل مما ليس يفهم بالقول. فإذا ما هي أيها الفخر؟ قال: الآن في هذه الآية الكريمة هي أن المصدرية التي تؤول مع ما بعدها بمصدر، وتقدير الكلام هكذا: أوحى ربك إلى النحل باتخاذ الجبال بيوتا. باتخاذ الجبال بيوتا وليست هي أن المفسرة. طبعا هناك نقاش بينهم في قضية هل أوحى بمعنى في صلاحية إسناد القول إلى النحل، وأطالوا في النقض والإبرام بما لا طائل تحته. يكفي أن يقال إن القول لكل شيء بمرتبة تخصه، يعني من دون هذا اللف والدوران، وما ذكره في الزمخشري فيه وجه، إلا القول يعني بمعنى الكلام، أحدهم يكلم الآخر يعني. هذا بالنسبة إلى الشرط الثالث. الشرط الرابع أن لا يكون في الجملة أحرف القول، نأتي عليه لاحقا ولكن نطبق العبارة. قال أحدها أن تسبق بجملة، فأن تسبق بجملة يعني جملة تامة المعنى، فلذلك غلط من جعل منها قوله تعالى يعني وآخر دعواهم الحمد لله. من جعل أن في هذه الآية أن تفسيرية هذا خطأ، لأن ما قبلها ليس كلاما تاما فلا تكون تفسيرية، وإنما هي أن المخففة من الثقيلة. والثاني يعني الثاني من الشروط أن تتأخر عنها يعني عن أن جملة أيضا جملة مستقلة عن الجملة التي سبقتها. فلا يجوز ذكرت عسجدا أن ذهبا، بل يجب الإتيان بأي أو ترك حرف التفسير. يعني أن تقول إما أن تقول ذكرت عسجدا أي ذهبا أو تترك التفسير، تقول ذكرت عسجدا ذهبا تصبح بدل، ولا فرق يعني لا فرق في الجملة المتأخرة عن أن التفسيرية بين الجملة الفعلية، يعني بين أن تكون من الجملة الفعلية كما مثلنا، هو يقول كما مثلنا يعني مثل كتبت إليه أن افعل، والإسمية يعني وأن تكون من الإسمية نحو كتبت إليه أن ما أنت وهذا. وهذا مرت الإشارة، هذا مر الإشارة إلى بأول المطلب، يعني هو كرره أن ما أنت كتبت إليه أن ما أنت وهذا، يعني أي شيء ثبت لك مع هذا أو ما مناسبتك مع هذا. فإذن المهم أن يكون هناك جملة لاحقة وجملة سابقة كلاهما مستقل في المعنى عن أختها. والثالث الشرط الثالث أن يكون في الجملة السابقة معنى القول كما مر يعني في الأمثلة السابقة كتبت وأوحينا ونودوا، ومنه أي ومما هو من معنى القول الفعل انطلق وانطلق الملأ منهم أن امشوا، إذ ليس المراد بالانطلاق المشي. هنا هذا تعليل كيف أنه ومنه، قال إذ ليس المراد بالانطلاق المشي بل انطلاق ألسنتهم بهذا الكلام، يعني الذهاب في الكلام بأنه ساحر وأنه يريد أن يجعل الآلهة إلها واحدا إلى آخره. كما أنه ليس المراد بالمشي يعني في أن يمشوا، لا يراد المتعارف يعني لا يراد المشي المتعارف، لا يراد التنقل بل الاستمرار على الشيء، يعني استمروا على قولكم هذا واجتمعوا وأكثروا منه. فإذا هذا من باب لفت الانتباه إلى أن وانطلق منه وانطلقا، هذا فيه معنى المعنى القول مثل كتبت ومثل أوحينا ومثل ونود. وزعم الزمخشري بما أنه أشار في كل شرط كان يشير إلى بعض ما هو فاسد، هنا في الشرط الثالث أشار إلى هذا الإعراب الذي تصور أنه فاسد، وليس في فاسد ولكنه وليس فقط الزمخشري الذي اختار هذا الوجه. وزعم الزمخشري بل وغير الزمخشري بل لعله هذا أكثر المعربين أن التي في قوله تعالى أن اتخذي من الجبال بيوتا مفسرة، يعني أن اتخذي من الجبال هي أن المفسرة، ورده أبو عبد الله الرازي يعني رده فخر الدين الرازي في مفاتيح الغيب بأن قبله وأوحى ربك إلى النحل. طيب وإذا كان قبله أوحى ربك إلى النحل ما هو الزمخشري ملتفت إلى أنه قبله أوحى ربك إلى النحل، والوحي هنا إلهام، هنا محل الشاهد، وأوحى ربك إلى النحل هنا يريد أن يمنع الرازي الفخر الرازي يريد أن يمنع أن يكون في الإيحاء معنى القول، لأنه ماذا قال الزمخشري عندما قال هي أنا المفسرة؟ قال لأن في الإيحاء معنى القول وأوحى ربك أي قال نفس معنى قال. أبو عبد الله الرازي يقول لا، الفخر الرازي يقول لا، نحن نمنع أن يكون في الإيحاء معنى القول في خصوص هذه الآية، هنا قرينة. طيب ليس لماذا؟ قال لأن الوحي هنا معناه الإلهام وليس في الإلهام معنى القول، بل هو إلقاء في القلب فقط، لا ليس فيه معنى القول، وحينئذ إذا انتفى معنى القول انتفت أن المفسرة. قال يعني وليس في الإلهام معنى القول، قال يعني قال الفخر وإنما هي مصدرية، وإنما هي المصدرية التي تؤول يعني مع ما بعدها بمصدر، أي باتخاذ الجبال بيوتا، أي وأوحى ربك إلى النحل بتقدير حرف الجر باتخاذ الجبال بيوتا. هذا تمام الكلام في الشرط الثالث. الشرط الرابع وما بعده يأتي، والحمد لله رب العالمين.